بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخواني الأفاضل، كان حديثنا في درسنا الماضي عن الاختلاف الفقهي، وبينا ماهيته ووقوع الاختلاف في الصدر الأول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده، ثم ذكرت أسباب اختلاف الفقهاء أو أسباب حصول الخلاف الفقهي، وذكرت لكم السبب الأول يرجع إلى نقص العلم والجهل ببعض الأدلة، وهذا يرجع إلى عدم إلمام العلماء بجميع النصوص خصوصا في السابق، فقد يخفى على الإمام وعلى الفقيه بعض نصوص الشرع، فقد خفي على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويمكنكم الرجوع إلى إعلام الموقعين في المجلد الأول للنظر في مثل هذا التقرير. ثانيا، الفهم، الاختلاف في الفهم، وبينا أن الفقيه يحتاج إلى الفهم في أمرين: الأمر الأول فهم المسألة المراد إيجاد الحكم الفقهي لها، ففهمها الفهم الصحيح وتصويرها التصوير الصحيح يؤدي إلى إعطائها الحكم الصحيح، ولذلك قيل: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. الأمر الثاني أن يفهم الدليل ومدى انطباق هذا الدليل على هذه المسألة، وهذا فضل من الله عز وجل يؤتيه من شاء من عباده. ثم السبب الثالث يرجع إلى طبيعة الأدلة من حيث الاتفاق والاختلاف، من حيث الدلالات اللغوية، وذكر العلماء لذلك فروعا كثيرة، وقد ذكرت لكم بعضا من الأمثلة على ذلك. لكن ينبغي أن نعلم أن الخلاف بين الفقهاء لم يكن بالتشهي، وإنما اجتهادهم كان قائما على أدلة وعلى منهجية في الاستدلال، فكان ينظر إلى الأدلة ويضع له قواعد في الاستدلال ولا يخالفها. فمن المنتقد أن يأتي الفقيه إلى قاعدة فيطبقها في مكان ولا يطبقها في مكان آخر يشبهها تماما بدون دليل على الاستثناء، فكانوا أهل انضباط في الفتوى. انظر معي إلى هذا المثال وإلى تطبيق الفقهاء للقواعد الفقهية في الاستدلال عليه. في سائمة الغنم زكاة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: والبقر في السائمة زكاة، وفي الإبل في السائمة زكاة. دلت هذه النصوص على أن الزكاة تجب في البقر والإبل والغنم إذا كانت سائمة، والسائمة هي التي ترعى من المراعي طول السنة أو أغلب السنة. عكسها المعلوفة التي يعلفها صاحبها. فجاء المذهب الشافعي والحنبلي فقالوا: نقول بمفهوم المخالفة، وهو أن الزكاة لا تجب إلا فيما كان فيه صفة السوم سائمة، وغير السائمة لا زكاة فيها. أبو حنيفة رحمه الله لا يرى بمفهوم المخالفة، وكل واحد منهم له دليله في الأخذ وفي عدمه، ليس بالتشهي، فلأنه اقتنع بهذا الحكم لم يطبق، فقال تجب الزكاة في كل سائمة أو غير سائمة لعموم الأدلة، ومفهوم المخالفة غير حجة وغير معتبر عندي. جاء الإمام مالك رحمه الله قال أنا أقول أن مفهوم المخالفة معتبر، لكن له ضوابط وشروط لا أطبقه على إطلاقه. من ضوابطه ألا يكون اللفظ قد خرج مخرج الغالب، فإن خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. وقد كانت الأنعام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم سائمة ولم تكن معلوفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقرر ما كان موجودا في زمنه، فلا ينطبق هذا الشرط، فلذلك لم يأخذ مفهوم المخالفة. إذن انظر كل فقيه كيف نظر للدليل وحصل الخلاف، فليس الخلاف بالتشهي. ما أنواع الخلاف؟ الخلاف ينقسم باعتبارات، أولا باعتبار حكمه ينقسم إلى قسمين، اعتبار جائز واعتبار محرم مذموم. أما الاختلاف الجائز فهو الخلاف في كل أمر شرعي فقهي لم يقع عليه إجماع بقصد الوصول إلى الحق، الخلاف في كل أمر شرعي فقهي لم يقع عليه إجماع بقصد الوصول إلى الحق. وأما الخلاف المحرم فهو كل خلاف في أمر وقع فيه الإجماع أو دل الدليل البين على حكمه مع علم المخالف به وعدم المانع لديه أو ما كان بقصد الانتصار للنفس. انظر إلى هذه القيود في الخلاف المحرم، كل خلاف وقع في أمر عليه الإجماع فلا يجوز نقض الإجماع، الإجماع حجة قطعية إذا ثبت، أو دل الدليل البين الظاهر على حكمه بشرط علم المخالف بالدليل وبالإجماع وعدم المانع لديه، فقد يوجد الدليل لكن لديه مانع من العمل به كالتأويل، أو عنده ما يصرفه عن ظاهره، أو ما كان بقصد الانتصار للنفس. فإن خالف بقصد الانتصار للنفس فإنه أهلم ولو كان الحق معه، لأن الخلل وقع في نيته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. فليس القصد من الخلاف والانتصار للنفس بقصد ما هو الوصول للحق، وهذا الأمر لابد أن تراعيه في أثناء نقاشك أو خلافك مع الآخرين. ثانيا باعتبار ما يترتب عليه الخلاف، هل هذا الخلاف له ثمرة أم ليس له ثمرة، فينقسم إلى قسمين باعتبار ما يترتب عليه الخلاف، ينقسم إلى اختلاف أو خلاف معنوي وخلاف لفظي. أما الخلاف المعنوي فهو الاختلاف الذي يترتب عليه أثر فقهي، هو الخلاف الذي يترتب عليه أثر فقهي. مثال مسألة انتقاض الوضوء بمس الذكر، اختلف الفقهاء فيها، من مس ذكره بلا حائل هل ينتقض الوضوء أم لا ينتقض؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن من مس ذكره بلا حائل انتقض وضوءه، ذهب فريق آخر إلى أنه إن مسه لم ينتقض وضوءه. ما الأثر؟ القول الأول يترتب عليه إعادة الوضوء، الحكم الثاني يترتب عليه صحة الوضوء والصلاة، فهذا الاختلاف أدى إلى أثر فقهي ملموس. النوع الثاني اللفظي، الخلاف أو الاختلاف اللفظي، وهو الخلاف في العبارة مع اتحاد الحكم، الخلاف في العبارة مع اتحاد الحكم، أو اختلاف الحكم مع اختلاف الاعتبار. مثال على اختلاف العبارة مع اتحاد الحكم، قلت رفع اليدين في تكبيرة الإحرام سنة، فقال المخالف لا بل هو مستحب، هل يوجد خلاف؟ لا يوجد خلاف، لأن من ألفاظ المستحب السنة، والسنة عند الفقهاء تطلق على المستحب وتطلق على ما هو خلاف الفرض. إذن نحن اختلفنا في العبارة لكن الحكم هو هو واحد، أو اختلاف الحكم مع اختلاف الاعتبار. قلت رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام سنة أو مستحب، قال لا أخالفك، بل تكبيرة الإحرام ركن. هل يوجد اختلاف بيني وبينه؟ الجواب لا، لأني أنا أتكلم عن رفع اليدين في تكبيرة الإحرام أنه سنة، وهو يتكلم عن تكبيرة الإحرام بذاتها أنها ركن، فهذا يسمونه اختلاف لفظي. نعم، اجعل الأسئلة في نهاية الدرس حتى ما ينقطع تنقطع الأفكار. إذن هذا باعتبار ما يترتب عليه الخلاف، خلاف معنوي وخلاف لفظي. الخلاف اللفظي ناشئ عن عدم إدراك كل فريق لمراد الآخر، أو كما قال الشاطبي ما كان ظاهره الخلاف وليس في الحقيقة كذلك. كذلك ينقسم الخلاف إلى خلاف تنوع وخلاف تضاد، اختلاف تنوع واختلاف تضاد. اختلاف التنوع عبارة عن الآراء المتعددة التي تصب في مشرب واحد، أو ما لا يكون أحد الأقوال مناقضا للأقوال الأخرى، ما لا يكون أحد الأقوال مناقضا للأقوال الأخرى، بل كل الأقوال صحيحة. وله أمثلة، منها أن يكون كل واحد من القولين حقا مشروعا كما في القراءات القرآنية، يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في رواية صحيحة فتثبتوا، في رواية ثالثة فتحققوا، كلها بنفس المعنى مع أنها فيها اختلاف في اللفظ. مثال آخر، يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أرجلكم جاءت هنا مفتوحة بالنصب، وأرجلكم فهي معطوفة على الوجه واليدين، فحكمها الغسل. طيب جاءت رواية أخرى صحيحة وأرجلكم
بكسر اللام معطوفة على رؤوسكم، فيكون حكمها ماذا؟ المسح. فقد يتوهم وجود خلاف من في القراءتين. قال العلماء لا خلاف، لأن القاعدة أن القراءتين إذا ظهر تعارضهما في آية واحدة فلهما حكم الآيتين. كيف ذلك؟ بالنصب تدل على وجوب غسل القدم، وهو الذي دلت عليه النصوص الأخرى، فلا يجزئ مسح القدم. طيب أرجلكم دلت على المسح، والشريعة الإسلامية عندنا حكم المسح يشمل ماذا في القدم؟ خف إذا لبس على طهارة. فالآية الأولى دلت على حكم غسل القدمين حال كونهما بلا خف، والآية الثانية دلت على حكم القدمين في حال لبس الخف، فلا اختلاف بين الآيتين. ثانيا، أن يكون كل من القولين المختلفين هو في الواقع في معنى القول الآخر، أن يكون كل من القولين المختلفين في الواقع هو في معنى القول الآخر، لكن تختلف العبارات في التعبير عنه، مثل ما يحصل عند بعض الفقهاء من التعاريف والضوابط التي تذكر، فيختلف كل فقيه في تعريف هذا الأمر أو بيان هذا الأمر، ولكن في النهاية يتفقان على المعنى. ثالثا، من الصور اختلاف التنوع أو من صور اختلاف التنوع أن يذكر كل منهم الاسم العام ثم يذكر بعض أنواعه، ثم يذكر بعض أنواعه. مثال ذلك الأذان، كم صيغة الأذان؟ 3 أو 4 صيغ، كلها صحيحة. فلو جاءنا فقيه فقرر أن الأذان 4 تكبيرات ثم يثني الباقي، فجاء فقيه آخر قال بل الأذان بالتثنية، كل ألفاظه يكبر بالتثنية إلى أن ينتهي. هذا كذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا اختلاف، اختلاف تنوع. أذكار الاستفتاح كم ذكر عندنا؟ التحيات، أذكار التحيات، التشهد، كم تشهد عندنا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الشيخ الألباني رحمه الله جمعها، هناك تشهد ابن مسعود، تشهد ابن عمر، وغيرها من أنواع من صيغ التشهد، كلها صحيحة. فهذا الاختلاف يسمونه اختلاف تنوع. النوع الثاني اختلاف التضاد، وهو أن يكون كل قول من أقوال المختلفين يضاد الآخر. فيقول الأول هذا الحكم حرام، يقول الثاني لا بل هو جائز حلال، فلا يمكن الجمع بينهما. هذا يسمونه اختلاف تضاد، وينقسم إلى قسمين: اختلاف سائغ واختلاف مذموم. أما الاختلاف السائغ فهو ما لا يخالف نصا من كتاب أو سنة صحيحة أو إجماع أو قياس، مثل قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. اختلف الفقهاء، ذهب الشافعية إلى أن القرء هو الطهر، وذهب غيره إلى أن القرء هو الحيض، ولا يمكن الجمع بينهما. لكن هذا الاختلاف سائغ أم لا؟ نقول نعم، فقد دلت على معاني القرء اللغة، فاللغة جاءت بأن القرء بمعنى الطهر، والقرء بمعنى الحيض، وهذا يسمونه المشترك اللفظي. أما الاختلاف غير السائغ فهو ما خالف نصا قطعيا ظاهرا من كتاب أو سنة أو إجماع، أو خالف قياسا جليا، فلا عبرة لنا بخلافه. ما أهمية النظر في الاختلاف للفقيه؟ هل على الفقيه أن ينظر في الاختلاف؟ الجواب: له فوائد فقهية يستفيد منها الفقيه. أولا، يتحرر لدى الفقيه مواطن الإجماع والخلاف، فلا يخالف الإجماع ولا يزيد في الخلاف قولا آخر. أما الإجماع فعنا، فلا يجوز للفقيه أن يخالف الأمر المجمع عليه. كذلك ذكر العلماء قالوا: إذا اختلف الأقدمون في المسألة على قولين فلا يجوز لمن جاء بعدهم أن يحدث قولا ثالثا. اختلف الأولون في المسألة على التحريم وقال بعضهم بالكراهة، فلا تأتي أنت في هذا العصر تقول بالاستحباب. يقول ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: كل قول ينفرد به المتأخر عن المتقدمين ولم يسبقه إليه أحد منهم فإنه يكون خطأ، كما قال الإمام أحمد: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. هذه في المسائل ماذا؟ التي نقلت أو نقل الخلاف لنا فيها. إذن هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية: النظر في الخلاف يقوي نظر الفقيه في المسائل الفقهية، وتتكون لديه ملكة فقهية يستطيع من خلالها فهم المسائل، ويعرف مدارك المسائل. لماذا الفقيه الفلاني حكم على المسألة هذه بالتحريم؟ طيب لماذا العالم الآخر لم يأخذ بفهمه؟ ما السبب؟ فهذا يقوي لديك الملكة الفقهية في تصوير المسائل كذلك، وتستطيع أن تقوي به رأيك الفقهي، وأن توازن بين الآراء وترجح بينها. ولأجل أهمية الاختلاف بالنسبة للفقيه كثرت وتضافرت أقوال العلماء في أنه ينبغي على الفقيه أن ينظر في الاختلاف. يقول قتادة: من لم يعرف الاختلاف لم يشم أنفه الفقه. وقال يحيى التيمي: لا ينبغي لمن لم يعرف الاختلاف أن يفتي. وقال عطاء بن أبي مسلم: لا ينبغي لأحد أن يفتي الناس حتى يكون عالما باختلاف الناس، فإن لم يكن كذلك رد من العلم ما هو أوثق مما في يديه، فيظن أن ما عنده هو أقوى شيء في هذه المسألة، ولا يدري أن غيره خالفه بما هو أقوى مما عنده. مسألة أخرى: هل الاختلاف غاية مقصودة في الشرع؟ يعني هل شرعنا يريد منا الاختلاف أم يريد منا الاتفاق؟ الجواب: المطلوب في الشرع هو الاتفاق لا الاختلاف. وإذا وقع الاختلاف وجب الرد إلى الشرع ليحصد الاتفاق. يا أيها الذين آمنوا، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء. إذن ما قبله يدل على الاتفاق، فإن لم يحصل الاتفاق فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فإذا لم يحصل الاتفاق وبقي الخلاف فننظر في نوعه، فإن كان خلافا مذموما القصد منه مشاقة الله ورسوله فيجب إزالته وعدم الاستمرار فيه، وإن كان خلافا معتبرا فيرشد بأمرين: الأمر الأول ألا يترتب على هذا الخلاف استهانة بالأدلة الشرعية، وإلا كان مذموما حتى مع وجود الخلاف، ومع أنك ترى أن ما استدل به الآخر ليس بصحيح ودليله أو استدلاله ضعيف، فلا تستهن بالأدلة التي استدل بها، يبقى الدليل محترما مصانا. وللأسف ما ظل من ظل من أهل البدع إلا باستهانتهم بالأدلة، وهذه من صفاتهم. أما أهل السنة فلا يستهنون بالدليل الشرعي الصحيح حتى وإن كان الدليل مختلف فيه من حيث الصحة والثبوت وعدمه، فالمخالف لك يراه صحيحا وأنت تراه ضعيفا، فلا تطعن في دليله بالاستهانة المقصود وليس بالضعف. قد تقول أنا أرى الحديث الذي استدلت به ضعيف، وتبين له علة الضعف، هذا ليس طعنا في الحديث أو استهانة بالحديث، إنما الاستهانة تركه وعدم الأخذ به وطرحه بلا وجه حق. تقول نعم حديثك صحيح، لكن ليس وجه الاستدلال هو الصحيح، أنت استدللت به على وجه غير صحيح، هذا ليس في استهانة. أما أهل البدع فإن من أسباب ضلالهم الاستهانة بالأدلة الشرعية، فيأخذون من الأدلة ما يوافق هواهم ويتركون ما لا يوافقهم، ويردون ولا يردون المتشابه من الأدلة إلى المحكم، لذلك ضلوا. ثانيا ألا يترتب على هذا الاختلاف تنافر القلوب، لأنه خلاف معتبر مستند إلى دليل اختلفت فيه الأفهام، فلا يؤدي إلى التنافر والخصومة. وللأسف كثير من الناس خصوصا في بداية الطلب إذا رأى من يخالفه في بعض مسائل الفقه بدعه ورماه بمخالفة السنة، هذا يضع يمينه على شماله بعد الركوع والثاني ما يضع، فكل منهم يتهم الآخر بمخالفة السنة. هذا يرى أن صلاة التراويح لا يجوز الزيادة فيها على 11 ركعة، والثاني يرى بالزيادة، الذي ما يرى بالزيادة يتهم الثاني بالابتداع في الدين. لا، كم من مسألة اعتقدتها سنين طويلة ثم بعد ذلك ترجع عما اعتقدته إلى قول من خالفك، وهذا كثير خصوصا في بداية الطلب، لم تكتمل المدارك الفقهية في ذهنك والمدارك العلمية، فأنت تقلد. قلدت الشيخ الألباني رحمه الله في هذه المسألة ونصرت قوله، ثم بعد سنين من الدراسة قد يستبين لك خلاف هذا القول. قلدت الشافعي في مسألة ثم سيستبين لك في المستقبل هل هذا القول صحيح أو غير صحيح، فقد ترجع عنه. فلا ينبغي أن يحصل تنافر القلوب بسبب الاختلاف المعتبر. الذهبي رحمه الله نقل عن يونس الصدفي قوله: ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوما في مسألة. ومعلوم المناظرة قد يحتد فيها الكلام. يقول: ثم افترقنا ولقيني فأخذ بيدي ثم قال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله خالف شيخه الشافعي في مسائل كثيرة، لكن ابنه عبد الله يقول لأبيه: ما لي أراك تذكر الشافعي رحمه الله ما لا تذكر غيره. فذكر الإمام أحمد رحمه الله يقول: إني ما صليت صلاة، يعني دعاء، إلا وقد دعوت له. والإمام الشافعي خالف مالك رحمه الله الجميع في مسائل بل في أصول، منها مخالفة الإمام الشافعي الإمام مالك في عمل أهل المدينة وهو أصل من أصول الإمام مالك، ومع ذلك كان يقول عنه إذا ذكر مالك فهو النجم. ونحن فيما بيننا خلاف على مسائل يسيرة، وينقسم شباب المنطقة الواحدة إلى قسمين، ما يليق هذا بالمسلم. يقول الذهبي: قلت هذا يدل على كمال عقل هذا الإمام وفقه نفسه، فما زال النظراء أو النظار يختلفون. ومن الأمثلة في عصر الشيخ الألباني رحمه الله في رأيه الذي ذهب إليه في مسألة عدم جواز الزيادة على صلاة التراويح 11 ركعة، ماذا يقول في كتاب صلاة التراويح؟ يقول: ولا يلزم من إنكار هذه الزيادة اللي هي 20 إنكار على الذين أخذوا بها من الأئمة المجتهدين، كما لا يلزم من مخالفتهم الطعن في علمهم أو تفضيل المخالف عليهم في العلم والفهم. هناك مسألة وهي: هل ينكر في مسائل الخلاف؟ لأن بعض الناس يرفع قاعدة لا إنكار في مسائل الخلاف. ابن تيمية رحمه الله له قول في هذا الباب في هذه المسألة، يقول: وقولهم مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح، فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول بالحكم أو العمل، فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول بالحكم أو العمل، أما الأول فإن كان القول يخالف سنة أو إجماعا قديما وجب إنكاره وفاقا، وإن لم يكن كذلك فإنه ينكر بمعنى بيان ضعفه عند من يقول المصيب واحد وهم عامة السلف والفقهاء. مثال ذلك، أنا أضرب المثال، مسألة اشتراط الولي في عقد النكاح، الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة على اشتراط الولي في النكاح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. أبو حنيفة رحمه الله ذهب إلى أن الولي ليس بشرط في المرأة البالغة، فلو نكحت بغير إذن وليها صح النكاح. فمن حقك أن تبين أن قول الإمام أبو حنيفة، قول الإمام أبي حنيفة ليس بصحيح، ضعيف، فتنكره وتبين وجه ضعفه، وليس في ذلك عيب عليه. أما العمل، يقول: فإن كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره أيضا بحسب درجات الإنكار. أما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ لم ينكر على من عمل بهذا مجتهدا أو مقلدا. مسألة نختم بها الخلاف الفقهي: ما الذي يحتاجه الفقيه في الخلاف أو طالب العلم في الخلاف؟ أولا الإخلاص لله تعالى والرغبة في الوصول إلى الحق وسؤال الله عز وجل ذلك، وكان من استفتاح النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثانيا التأدب بأدب الحوار والمناقشة، فتراعي العالم ومكانته، وتراعي الكبير وسنه، وتراعي الصغير وتعطيه حقه. لابد من التأدب بأدب الحوار والمناقشة. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الوليد بن المغيرة ليعرض عليه عرضا في أمر الجاهلية، فأخذ يتكلم والنبي صلى الله عليه وسلم يصمت، صامت يسمع، فلما قال: أفرغت يا أبا الوليد، أفرغت يا أبا الوليد، وانظر إلى مناقشات بعض الشباب هداهم الله. لا يسمح للطرف الآخر أن يذكر دليله، أو إذا ذكر قال أنا أعرف ما ستقول، أعرف ما ستقول، ما يحتاج أن تكمل، ليست بطريقة. أو تستخدم معها الألفاظ، هذا جهل منك بعلم الأصول، اذهب وتعلم. أو ما هكذا قال لنا مشايخنا، من مشايخك؟ ما يصلح هذا الأمر في النقاش. إذا ارتضيت النقاش معه فناقشه وفق الضوابط الصحيحة الشرعية، هو يطرح دليله ووجه الاستدلال، فإن قبلته كان به، وإلا رددت عليه دليله إن كان مما يرد كحديث هو ظنه صحيح وهو ضعيف، أو إن كان الحديث صحيحا والآية مقطوع بها ترد عليه وجه الاستدلال من الآية، وهكذا حتى تصلون إلى الحق. ثالثا، التأكد من صحة الأدلة ووجه الدلالة منها وصحة النقولات عن أهل العلم، لأن الدليل ينبني عليه الاستدلال، والنقول عن أهل العلم تنبني عليها الأحكام. فالإمام يقول بالكراهة وأنت تقول قال عن يقول بالتحريم، فهذا لا يستقيم. رابعا، المبادرة إلى الرجوع إلى الحق وعدم التكبر عن قبوله، وعدم التكبر عن قبوله، فإن بطر الحق ورده من الكبر. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. ولذلك ورد عن الشافعي رحمه الله مقولة يقول فيها: ما ناظرت أحدا إلا وددت أن يظهر الحق على لساني. لكن إخواني، أثناء النقاش لا ترجو أن تنتصر لنفسك، وإنما أرجو أن يكون الانتصار للحق، أن يظهر الحق عندك وعنده إن كان من أهل السنة. أما إن كان المخالف من أهل البدع فترجو من الله عز وجل أن يقتنع بالحق الذي عندك. وقد نقل عن بعض العلماء أنه كان إذا ناقش بعض أهل البدع فلم يقتنع البدعي بالحق الذي عند السنة كان يبكي هذا العالم، تدمع عينه. انتهينا من الكلام على الاختلاف الفقهي، ننتقل إلى الكلام على الاجتهاد الفقهي. تنزيل الأدلة الشرعية على الوقائع والمستجدات يحتاج إلى فهم، يحتاج إلى فهم، وتحصيل هذا الفهم يحتاج إلى إعمال الذهن. هذه الصورة الجديدة التي قد أتت إلينا بأي فرع من فروع الفقه نلحقها به، وما هو الدليل الذي يناسب هذه المسألة فنستنبط الحكم منه، هذا اجتهاد، وهذا هو اللي يسميه العلماء بالاجتهاد الفقهي. فما حقيقته؟ الاجتهاد هو استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي، استفراغ الفقيه الوسع، أي أن يبذل أقصى الطاقة حتى يشعر من نفسه العجز عن المزيد. هذا أقصى ما عنده في البحث في هذه المسألة. وقول استفراغ الفقيه الوسع، الفقيه ليخرج غيره، فلو استفرغ غيره وسعه فلا يقبل، لتحصيل ظن، لبيان أن الاجتهاد ما يترتب عليه هو ظن وليس قطعي، ولذلك الاجتهاد يتغير، قد يتغير. الإمام الشافعي رحمه الله له في بعض المسائل أكثر من قول، له قول قديم وقول جديد. الإمام أحمد رحمه الله له في بعض الأقوال روايات، فالاجتهاد قد يتغير، فهو ظني، قال بظن أو بحكم شرعي لإخراج الاجتهاد في غير الأحكام الشرعية. وقيل هو استفراغ الفقيه لوسعه في طلب حكم شرعي عملي من الأدلة الشرعية، والاجتهاد مشروع. يقول الله عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، فدل على أن القرآن الكريم يحتوي على كل ما يحتاجه الناس. يقول الشافعي: كل ما نزل بمسلم فقيه كلما نزل بمسلم فقيه حكم لازم أو على سبيل الحق فيه دلالة موجودة. يقول: كلما نزل بمسلم فقيه حكم لازم أو على سبيل الحق فيه دلالة موجودة، وعليه إذا كان فيه بعينه حكم اتباعه، وإذا لم يكن فيه بعينه طلب الدلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد. هذا ذكره في الرسالة. طيب، قد يقول قائل: الآية اللي ذكرتها أولا ذكر الله أن القرآن فيه كل شيء، فلماذا نلجأ للاجتهاد؟ ننظر في القرآن ما وجد فيه ونطبق مباشرة. قال أهل العلم: القرآن الكريم حوى على كل شيء، لكن ليس بالتفصيل. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر في الشرع القواعد العامة التي تندرج أو يندرج حكمها على جزئياتها الكثيرة، ومن خلال هذه القواعد العامة يمكن للعالم أن يستنبط أحكام ما يستجد من النوازل. فالنصوص محصورة، والوقائع والحوادث غير محصورة، فكان لابد من رد المحصور من رد غير المحصور إلى المحصور. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ما مجال الاجتهاد؟ أولا: ما لا يجوز فيه الاجتهاد، النصوص قطعية الثبوت والدلالة، النصوص قطعية الثبوت والدلالة، وهذا الذي يقصدها الفقهاء بقولهم: لا مساغ للاجتهاد في مورد النص، نص في القرآن أو متواتر ودلالته قطعية لا خلاف فيها أبدا فلا يجتهد فيه. ثانيا: الأحكام اللي ثبتت حجيتها بالإجماع كذلك لا يجتهد فيها. أما ما يجوز فيه الاجتهاد فكل ما كان ظنيا ولم يقع فيه إجماع فيجوز فيه الاجتهاد. وكذلك القضايا والحوادث التي لم يرد فيها نص أو إجماع، ويسمونها النوازل والمستجدات. يقول ابن تيمية رحمه الله: والصواب الذي عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوبا ظاهرا. يقول: مسائل الاجتهاد هي التي لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوبا ظاهرا، مثل حديث صحيح لا معارض من جنسه فيسوغ له الاجتهاد لتعارض الأدلة المتقاربة أو لخفاء الأدلة فيها، وليس في ذكر كون المسألة قطعية طعن على من خالفها من المجتهدين كسائر المسائل التي اختلف فيها السلف. من الذي يجتهد؟ الذي يجتهد هو الفقيه الذي توفرت فيه شروط الاجتهاد التي ذكرها أهل العلم. يقول الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالذي عنده ملكة الاستنباط هو الذي له حق الاجتهاد بالشروط التي ذكرها أهل العلم، وهي مأخوذة من الكتاب والسنة ومجالها كتب الأصول. ولا يجوز لغيرهم الاجتهاد في أحكام الشرع وإلا كان من القول على الله بلا علم، والقول على الله بلا علم كبيرة من الكبائر. قال رب العالمين: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والاجتهاد من غير أهله سبب لإضلال الناس. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وقصة الرجل الذي قتل 99 نفسا فيها دليل على هذا الأمر. ما حكم الاجتهاد؟ يجب على المجتهد أن يجتهد في حق نفسه فيما نزل به وطرأ عليه من الحوادث والنوازل. إذا ذكرنا الحوادث ليس المقصود بها حوادث السيارات، الحوادث أي ما يجد من المسائل ويحدث. فلا يجوز للمجتهد أن يقلد غيره، ولا يجوز له التقليد. وكذلك يجب عليه الاجتهاد إذا تعينت المسألة فيه هو، وضاق الوقت للسائل في هذه المسألة وخشي فوات الوقت، فيجب عليه أن يجتهد فيها ليعطيه الحكم. أو إذا لم يوجد غيره، فإن وجد غيره من العلماء صار فرض كفاية. ويكون الاجتهاد محرما في الأمور المجمع عليها، فلا يجوز الاجتهاد المجمع عليه والمقطوع به بوجود النص الصريح، كما يحرم الاجتهاد إذا وقع من غير أهله ولو أصاب الحق فإنه يأثم. قال صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، قاض في الجنة واثنان في النار. قاض عرف الحق فقضى به فذلك في الجنة والقاضي مجتهد، وقاض قضى بالجهل فذلك في النار، وقاض عرف الحق وجار في الحكم فهو في النار. من أنواع الاجتهاد المعاصر ما يسمى بالاجتهاد الجماعي، ما يسمى بالاجتهاد الجماعي، وهو استفراغ أغلب الفقهاء الجهد لتحصيل ظن بحكم شرعي بطريق الاستنباط، واتفاقهم جميعا أو أغلبهم على الحكم بعد التشاور. وصورته في الوقت المعاصر أن يجتمع ثلة من المتخصصين والباحثين في مجال الفقه، ويدرسون بعض المسائل قبل أن يجتمعون، لأن الآن أمر منظم، مثل اللجنة، لجنة هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، ومجمع الفقه الإسلامي بمكة، ومجمع الفقه الإسلامي بجدة وغيره. يختارون بعض المسائل المستجدة ثم يرسلون بها إلى العلماء والفقهاء والباحثين، فيدرسونها ويبحثونها ثم يجتمعون بعد فترة من الزمن. وقد يستضيفون بعض الفنيين كالأطباء والمهندسين وعلماء الاقتصاد، ويناقشونهم لكي تتضح صورة المسألة أكثر وأكثر، ثم بعد ذلك يصدرون الحكم إما بالاتفاق بعد المناقشة أو بالأغلبية. وهذا النوع من الاجتهاد كان موجودا في زمن الصحابة رضوان الله عليهم كأبي بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين، لكن كانت قوة الاجتهاد في زمنهم مبنية على قوة الإمام، لأن الإمام هو الذي كان يلزم الناس برأي الاجتهاد الجماعي. أما الاجتهاد الجماعي اليوم فغير ملزم، فغير ملزم. هنا نكون قد انتهينا من الكلام عن الاجتهاد الفقهي، وبقي عندنا الكلام على علوم يحتاجها الفقيه. نتوقف قليلا 10 دقائق ثم نعود بعد الاستراحة للكلام على هذه النقطة. وفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضاه. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.